كانت الشريحة الأولى من هذا القسم من الأقصوصة متصلة بطلب سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فلماذا طلب سليمان عليه السلام مثل هذا الملك أولا؟ ولماذا طلبه لوحده دون الآخرين ثانيا؟ لقد اختلفت النصوص المفسرة في تحديد هذا الطلب والاستئثار به، بيد أن النص الذي ذهب إلى أن سؤاله كان في نطاق المقارنة مع ملك الشخصيات الأرضية التي لا تتعامل مع الله سبحانه في زعامته للآخرين وسيطرته عليهم. هذا النص يبدو كأنه أقرب الدلالات إلى الاستئثار بمثل هذا الحكم الذي يتعامل مع قوانين السماء مقابل الحكم الأرضي المنفصل عنها، مع ملاحظة أن النص المفسر الذاهب إلى أن طلبه عليه السلام كان وفقا لما أعملته السماء بمشروعية هذا الطلب سلفا لمصلحة اقتضت ذلك. فمثل هذا النص من الممكن أن يكون مؤتلفا مع الاستئثار، ولكن مهما كان فإن السماء أجابته لطلبه، وهذه الإجابة حددت مشروعية الطلب في الأقل. مضافا لذلك، فإن الملك الذي منحه الله سبحانه وتعالى لسليمان ما دام مرتبطا أساسا بقوانين السماء يكتسب قيمة ضخمة بقدر ضخامة المهمة الخلافية الملقاة على الآدميين في الأرض. فما هي أبعاد هذا الملك الذي منحه الله لسليمان؟ إن بيئة الملك الذي حددته الأقصوصة تتمثل في قوتين هما الريح والشياطين، وقد منحت القصة كلا من القوتين سمات خاصة، مثل ما فصلت في رسم المهمات التي طبعت القوة الأخيرة أي الشياطين. فالبناء الهندسي للبيئة المذكورة فضلا عن أهميته الجمالية المتصلة بوصف الريح وحركتها وبوصف عمليات البناء والغوص وبوصف الملامح الخارجية لشخوص الشياطين ينطوي على أهمية مضمونية تتصل بمعطيات العمليات المتقدمة ذاتها بناء وغوصا وتكبيلا للقوى الشيطانية. ولنقف الآن مع هذه التفصيلات. أولا الريح. إن أهمية الريح تتمثل في كونها وسيلة جوية مقابلة للوسائل البرية والبحرية، فيما تمثل بمجموعها كافة الوسائل المتاحة لتحركات الجيوش أو عمارة الأرض. ويلاحظ من حيث البناء الهندسي أن القصة تكفلت برسم هذه الوسائل الثلاث التي تتعلق بالجو وبالبر وبالبحر، فيما ألمحت إلى الأولى بالريح وإلى الثانية بالبناء وإلى الثالثة بالغوص. والشياطين كل بناء وغواص، وهذا أحد أوجه الجمال الفني في بناء القصة التي رسمت طبيعة القوى مستكملة أشكالها الثلاثة في الجو والبر والبحر. والمهم هو أن نقف عند الريح أولا في تفصيلاتها التي سردتها القصة ونصوص التفسير. النص القصصي اكتفى برسم الريح على أنها رخاء أولا، وأنها سخرت لسليمان عليه السلام حيث يريد دون أن تقيد حركته مع الريح ثانية. ومن الواضح أن لهاتين السمتين اللتين منحتهما السماء لسليمان عليه السلام أهمية كبيرة جماليا وفكريا من حيث حركة الريح ومن حيث معطياتها. فاكتساب الريح لسمة رخاء أي لينة، مع ملاحظة أن النص القرآني الكريم أكسب الريح صفة مضادة في قصة أخرى هي سمة عاصفة. وقد انتبه بعض المفسرين على هاتين السمتين رخاء وعاصفة، وعلل ذلك بقوله إن الريح جعلت حين الرخاء وحين عاصفة بحسب ما يريدها سليمان عليه السلام. وفي تصورنا مضافا لما تقدم أن إكساب الريح صفة رخاء في هذه القصة يساوق جماليا طابع الإرادة التي منحتها السماء لسليمان عليه السلام حينما عقبت على ذلك بقولها حيث أصاب. فالإصابة تعني الإرادة أو القصد الذي ينشده سليمان عليه السلام في تحركاته. وحينما يخلع النص سمة رخاء على الريح فإن السرعة واللين تتناسقان مع الطواعية التي ينشدها سليمان عليه السلام، أي أن تطويع الريح يقتضي كونها لينة تناسب التطويع بغض النظر عن كونها خفيفة أو عاصفة. فصفة الخفة وما يضادها العصف لا تضادان كون الريح طوعت أو لينت تبعا لإرادة سليمان عليه السلام. فالرخاء يساوق دلالة الطوع قبال التلكؤ مثلا، في حين أن كون الريح عاصفة لا يضاد كونها طيعة أيضا. وهذا التصور يظل في حدود التذوق الفني الصرف، ومن الممكن أن يكون خاطئا أو صائبا ما دمنا لا نملك حق التفسير النهائي بهذا الشأن. وحسبنا أن نستخدم ذائقتنا الفنية في نطاق الخبرات التي يمتلكها هذا المتلقي أو ذاك دون الركون إلى يقين نهائي ما دام الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
الو
الو
الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. التقارب بين دول المنطقة وقلق الاستكبار العالمي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. حياكم الله. نعم مستمعي الكريم، التقارب بين دول المنطقة وقلق الاستكبار العالمي سيكون محور النقاش في هذا اللقاء. خلال الأيام والفترة الماضية، لنقل الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة في غرب آسيا تحركات أمريكية وبريطانية مريبة تتراوح بين إرسال غواصة نووية، قاذفات مقاتلة مزودة بقنابل خارقة للتحصينات، كذلك القيام باستفزازات بحرية، نشر أكاذيب عن وقوع حوادث أمنية. كل هذه وغيرها هدفها توتير الأجواء في المنطقة، الإيحاء بأن الأمن معدوم فيها. اللافت أن أهداف هذه التحركات الأمريكية البريطانية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تقاربا غير مسبوق بين دولها وانفتاح بعضها على البعض الآخر. كمثال على هذا التقارب يمكن الإشارة إلى التقارب الإيراني السعودي الذي ساهم وأسهم في حلحلة العديد من أزمات المنطقة، وهو ما ارتد إيجابا على كل دولها وشعوبها، بدءا من الأزمة اليمنية ومرورا بالأزمة السورية وانتهاءا بلبنان، الأمر الذي سحب البساط من تحت أقدام أمريكا والكيان الإسرائيلي، الثنائي الذي يعتبر الخاسر الأكبر من هذا التقارب واستتباب الأمن في العالم العربي والإسلامي. يبدو أن أمن واستقرار المنطقة مستمع الكريم، مصلحة شعوبها ودولها، هو آخر ما تفكر به أمريكا. أمريكا التي تعمل بكل ما تملك من نفوذ لضرب أي توجه يمكن أن يسهم أو يساهم في خلق أجواء آمنة إيجابية بين دول المنطقة. لذلك يمكن وضع الحوادث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية خصوصا في الأسابيع الماضية في خانة محاولات أمريكا تأزيم الأوضاع وتوتير الأجواء من خلال ألاعيب وممارسات بين هلالين يمكن وصفها بالصبيانية، التي باتت مكشوفة للصغير قبل الكبير في عالمنا، حتى للدول التي تعتبرها أمريكا حليفة لها في منطقتنا. من الممارسات الأمريكية الفاضحة لتعكير صفو العلاقات بين دول المنطقة قيام ناقلة نفط كانت تنقل حمولة أمريكية وترفع علم جزر المارشال، قامت بالتصادم مع سفينة لينش إيرانية في مياه الخليج الفارسي، ثم بادرت السفينة إلى الهرب من الخليج الفارسي، وعلى الفور قامت القوة البحرية الجيش الإيراني باحتجاز السفينة المخالفة وقادتها إلى المياه الساحلية الإيرانية. من الممارسات الأمريكية اليائسة والبائسة أيضا لوضع العصي في عجلة التقارب بين دول المنطقة ما نقلته صحيفة الول ستريت جورنال من أن أمريكا أرسلت مقاتلات بقنابل خارقة للتحصينات إلى منطقتنا بهدف ردع إيران. طبعا اللافت في كل ذلك أنه ليس هناك ما يستدعي كل هذا الحضور العسكري الأمريكي المكثف، خاصة في مثل هذه الظروف التي وصفها جميع المراقبين في العالم بأنها الأكثر إيجابية خلال القرن الماضي وغير مسبوقة. طبعا سنحاول أن نتوقف لنذكر بعض ربما الأمثلة من قضية القلق والخوف والهلع الأمريكي البريطاني الصهيوني الاستكبار العالمي بشكل عام من هذا التقارب بين دول المنطقة، خصوصا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، الذي انعكس إيجابا على كافة الملفات العربية والإسلامية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا هذا في ألو طهران. قبل فترة من الزمن ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية مقرها البحرين أن الغواصة النووية الأمريكية USS فلوريدا في طريقها إلى المنطقة بين هلالين لتعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. أساسا لا توجد مشكلة في المنطقة، لماذا تعزيز الأمن؟ هناك أمن وأمان ولله الحمد على الاتحاد، لا يحتاج المراقب لدليل من أجل تفنيد أكاذيب أمريكا حول حرصها على المنطقة وأمنها. حكومة المنطقة أكثر جهة في قضية حرصهم على الأمن، لذلك قررت أن تتجاهل الأكاذيب الأمريكية وأن تعمل على تعزيز الأواصر التي تربطها وفي مقدمتها الجغرافيا الواحد، التاريخ الواحد، المصير المشترك، الأمن الواحد، المصالح المشتركة. لكن يبدو أن هذا التوجه لا يرضي أمريكا التي ترى في الفوضى والنزاعات والحروب والقتال والفتن أرضية مناسبة لتواجدها غير الشرعي في بلداننا في منطقتنا. اتساقا مع السياسة الأمريكية في تسويق تواجدها العسكري في دولنا العربية والإسلامية على أنه الضامن لأمنها واستقرارها، دخلت بريطانيا الحليف الأوثق والأقرب لأمريكا على خط تأزيم الوضع في المنطقة عبر نشر أكاذيب في غاية السخف، لا سيما الكذبة التي روجت لها وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية قبل أيام عندما ذكرت أن سفينة ترفع علم جزر الكوك تعرضت لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية، وأن عيرة نارية أطلقت تجاهها، وشهد أيضا 3 قوارب على متن كل واحد منها 3 أو 4 أشخاص، سيناريوهات قديمة. هذا الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم وتم تناقله على أنه دليل آخر على انعدام الأمن في المنطقة، تم التراجع عن حتى من ذات المصدر البريطاني الذي أعلن أن السفينة لم تتعرض لهجوم، بل ما حدث هو حادث عرضي. هذه الممارسات الأمريكية والبريطانية مستمع الكريم المبتذلة ليست سوى حركات بائسة يائسة لوقف حركة التقارب المتسارعة بين دول المنطقة والتي جاءت متأخرة ولله الحمد نقول خيرا من أن لا تأتي أبدا، والتوجه العام لدولها من أجل التحرك المشترك لحفظ أمنها بعيدا عن العامل الأجنبي الذي بات مصدر إزعاج حتى لحلفاء أمريكا. هذا بالضبط ما دفع بالكثير من الباحثين في مركز دراسات غرب آسيا في أمريكا الدبلوماسي الأمريكي السابق تشارلز دان ليعلن صراحة أن قرار واشنطن نشر الغواصة USS فلوريدا التي تعمل بالطاقة النووية في الشرق في غرب آسيا رسالة موجهة إلى السعودية وباقي دول الخليج الفارسي. مفادها أن الدبلوماسية الصينية مفيدة فيما يتعلق بالحد من التوترات الإقليمية فقط، لكن المشاكل الرئيسة خصوصا في الخليج الفارسي تبقى أمريكا هي الطرف الخارجي الأقوى والقادر على حلها. هذا ما يريدون أن يوهموا به العالم قبل الدول العربية والإسلامية بأن الأمن في هذه المنطقة مرهون بالتواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي هو عكس ما يقوله الأمريكي، هو الذي خرب ودمر وزرع الفتن والحروب، وهو الذي لا زال يقود هذه الفتن في كل البلدان العربية والإسلامية، بل في كل منطقة غرب آسيا التي تشهد مشاكل بسبب التواجد الأمريكي. السفارة الأمريكية أينما وجدت، الأساطيل الأمريكية أينما حلت، حل الخراب والدمار والحروب والقتال، والدماء سالت كما حدث خلال أكثر من 100 عام مضت. إذن التقارب بين دول المنطقة وقلق الاستكبار العالمي هو محور وموضوع النقاش. طبعا أولى المساهمات التي وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، لا بأس نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج ألو طهران إذاعة طهران العربية. لا شك بأن التقارب الذي تم بين دول المنطقة قد أصاب دول الاستكبار بالقلق الشديد، خاصة أمريكا النازية الجديدة ومن معها، وذلك لفقدان مصالحها الذي بنته في المنطقة على أساس من نهب ثروات شعوب المنطقة وسلبها حريتها واستقلالها. لقد كان لعودة العلاقات الإيرانية السعودية نقطة البداية للتقارب الشامل بين دول المنطقة، وبالتالي أصبح دور أو الدور الأمريكي دورا هامشيا بشكل واضح. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم على هذه المساهمة. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، حياك الله، شكرا لك أخي الكريم على كل ما ترسله لإذاعتنا دائما. توقف أيضا عند مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
طبعا التقارب الذي حصل بين دول المنطقة وخصوصا في حوض الخليج الفارسي، والذي ارتبط ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية والإمارات وقطر والكويت وحتى البحرين التي تريد أن تلتحق على استحياء، والسعودية كذلك، هذا التقارب الذي حصل هو لما يعني طرح بسبب الواقع الذي أتى وفرض نفسه على الأرض. هذا الواقع مثلا انتصار المقاومة الشعبية في اليمن، السادة الحوثيين في اليمن، صمودهم خلال هذه السنوات الثمان، صمود الدولة السورية، دعم الجمهورية الإسلامية لحزب الله ولمحور المقاومة، تكثيف الضربات العنيفة والصاروخية على الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي يعني حقيقة يبدو أن جبهته كثيرا ما تصدعت وأصابها الوهن، وهذا أمر لم يحصل على الإطلاق طيلة 70 أو 75 عاما الماضية، إذ لم تصب إسرائيل في داخلها بضربات نوعية دقيقة صاروخية، وهذا أمر حقيقة يعني يتم الوقوف عليه ويتم تحليله على مدى مثلا فترات طويلة ومتباعدة، إذ كيف يكون الكيان الصهيوني الذي هو محاط بستار الحديدي وقبة حديدية ومقلاعة داود وغيرها من الصواريخ التكتيكية والأسلحة الفتاكة التي ترسلها إليها أمريكا والغرب، تأتي وتقصف وتضرب ويقتل من أناسها الكثير، والآن حاليا هناك طلبات من اليهود للخروج من إسرائيل والذهاب إلى أوروبا، طبعا هذا منحنى عكسي للوجود البشر الإسرائيلي، إذن الجبهة الإسرائيلية الداخلية الآن قد تصدعت، وهذا أمر قد فرض نفسه على الواقع. ولهذا نرى أن الدول العربية بادرت إلى الصلح مع الجمهورية الإسلامية وفتح العلاقات معها وتسيير الرحلات التجارية والجوية والسياسية فيما بينها وبين الجمهورية الإسلامية. الأمر الآخر بالموضوع، نرى أن أمريكا قلقة جدا من هذا الأمر، ولهذا أمريكا قد أحرقت السودان بحرب انسحابية عنيفة حتى يقتتل أهلهم فيما بينهم، ولا يمتد هذا الصلح إلى السودان. الأمر الآخر، هناك صحيفة في أمريكا كانت تقول وتهدد قبل أيام على السعودية وعلى الخليج أن ينظروا إلى السودان حتى يتعظوا من صلحهم مع الجمهورية الإسلامية، أي أنهم يهددونهم بحرب أهلية داخل أراضيهم إذا ما استمر صلحهم مع الجمهورية الإسلامية، وهذا تهديد مبطن بأن يجعلون واقع الدول التي سوف تتصالح مع إيران حالها حال السودان. ولكن إن شاء الله محور المقاومة في صعود وفي قوة وفي منع إن شاء الله، هو محور الغرب في أفول وفي انتهاء وتلاشي. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على كل ما تفضل به سيد ياسر الحسيني من أمثلة حقيقة تصب في صلب ما نود الحديث عنه في هذا اللقاء. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من ألمانيا دكتور سعيد يدين رئيس مركز عالم واحد للبحث والإعلام. أستاذ سعيد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا هلا.
حياكم الله. سيد يدين، ونحن نتحدث عن هذا التقارب بين دول المنطقة الذي لا يروق للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لا بأس أن نتحدث عن أي أمن يتحدث الأمريكي الذي يقول لولانا لما كان هناك أمن في المنطقة، وبذهابه يختل توازن الأمن. تفضل.
علينا أن نحدد مفهوم الأمن لدى الناديين الجدد في البيت الأبيض. مفهومنا للأمن هو العلاقات المتكافئة والتي تحترم العلاقات المتكافئة بين الشعوب. مفهوم النازيين الجدد هو السطو الممنهج وعلى ثروات الشعوب. فمفهومنا هو النقيض التام هذا. نحن نعلم ثروات الشعوب في ونعلم كمثل الصقر الممهز على ثروات الشعب الإيراني. فلننظر إلى شمال أفريقيا، هناك ما يطلق عليه مثلث الثروة. هناك السطو الممنهج في ليبيا، نعلم ذلك جيد. فمفهومنا للسطو على ثروات الشعب في شمال أفريقيا هو النقيض التام لما يتم في نحن نعلم عمليات السطو الممنهج على ثروات الشعب بعد غزو دول شمال أفريقيا. نحن نعلم ما يطلق عليه على سبيل المثال الديمقراطي. هذا واضح المعالم. نقيض مفهومنا هو النقيض التام والشامل لما يطلق عليه الديمقراطية والحريات وما شابه ذلك.
طيب.
هذا كلام
طيب سيد الدين.
نعم.
فقط هنا أسأل حول قضية ما يمتلكه الجانب الأمريكي والبريطانيا والإسرائيلي في تقويض هذا التقارب، في تخريب هذه الأجواء. ما الذي يمتلكونه من أوراق سوى التهديد والوعيد من أنه إذا ما تم التقارب بين هذه الدول فأنها عليها أن تدفع ثمنا غاليا لأنها لا تخدم المصالح الأمريكية بأي حال من الأحوال؟ ما الذي يمتلكه اليوم الجانب الغربي ليهدد بهذا الشكل الدول العربية والإسلامية من أي تقارب؟
علينا أن ننظر إلى ما هي الاستراتيجية الشاملة، الاستراتيجية الكونية، ما يطلق عليها النظام العالم الجديد. علينا من انظار الوضع الكارثي، الوضع الاقتصادي الكارثي للولايات المتحدة الأمريكية لدول حلف شمال الأطلسي، وهم يبحثون عن من عن مخرج
طوق نجاة
هذا الوضع، والمخرج صحيح. هو عملية السطو على ثروات الشعوب، وهذا لا يوجد هناك إمكانيتين سيدي، هناك إمكانية علاقات متكافئة والخروج من المأزق عبر علاقات متكافئة بين اقتصاديات دول العالم، وهناك السطو الممنهج على ثروات الشعوب، وهذه الدول اختارت منهاج نحن نطلق عليها المنهاج الهتلري، منهاج السطو الممنهج على ثروات الشعوب للخروج من المأزق. نحن نعلم ما يتم الآن، هم لا يريدون علاقات متكافئة
بالتأكيد
بين ثروات شعوب العالم.
حقيقة الأوراق التي استخدمها الأمريكان خلال السنوات الماضية فقدتها الواحدة تلو الأخرى، من غزو العراق، من تواجدها في منطقة الخليج الفارسي، من كل ما قامت به خلال السنوات الماضية، حرب اليمن، العدوان على اليمن وما قدمته من دعم كبير لتحالف العدوان على اليمن. اليوم بدأت تخسر هذه الأوراق، لم تعد تمتلك تلك القدرة والقوة التي كانت تمتلكها حتى الأمس القريب. لذلك هناك من يرى في الولايات المتحدة الأمريكية أفول حقيقي لقوتها، لسطوتها، لما كانت تمتلكه في العقود الماضية. لذلك يجب أن تكون هناك استدارة حقيقية وتوجه حقيقي باتجاه أن يكون هناك صلح بين الدول العربية والإسلامية، أن يكون هناك تقارب بين هذه الدول، والابتعاد عن المشاريع الأمريكية التي لا يمكن أن تخدم إلا المصالح الأمريكية. أيضا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بداعش والقاعدة والعصابات الإرهابية وفشلت أيضا في هذا، تلقت ضربات كبيرة من محور المقاومة، واليوم عليها أن تفهم بأن العالم قد تغير. هل يمكن بالإضافة طبعا للمشاكل الداخلية الاقتصادية التي تواجهها في بنوكها ومصارفها والأزمات الداخلية الأخرى التي نسمع عنها دائما في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل لنا أن نقول بأن مرحلة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الدولار الأمريكي اليوم هناك أصوات بدأت تعلو عالمية من أجل عدم التعامل به وجعله عملة ثانوية في العالم بدلا من أن يكون العملة العالمية الأولى؟ تفضل
الزميل الكريم. استراتيجية الهيمنة الكونية فشلت ومنذ هزائمها على يد الشعب الفيتنامي البطل.
صحيح.
بعد هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام اعتمدوا استراتيجية تجنيد المرتزقة، عشرات الآلاف من المرتزقة للحيلولة دون خسائر بشرية، الحيلولة دون خسائر البشرية دفعت الإدارة الأمريكية لبدء استراتيجية تجنيد مئات عشرات الآلاف من المرتزقة.
صحيح.
وهذا التجنيد المرتزقة أصبح بعد هزيمة فيتنام العنصر الأساسي لرد على الاستراتيجية أو نداء bring the boys home فلنعد الجنود لأنهم يريدون تفادي الخسائر البشرية. هذا وعلى المقاومة الأسطورية لشعوب العالم إلى عملية إلى المقاومة البطولية في فيتنام، في العراق، في اليمن هي التي دفعت الولايات المتحدة لتجنيد عصابة المرتزقة وتجنيد داعش وعشرات الآلاف من المرتزقة. ولكن هناك تطور نحو هزائم مستمرة للغزاة، ولكن هؤلاء لا يستطيعون تحقيق أهدافهم عبر عشرات المرتزقة. فشلت هذه الاستراتيجية، وهذا الفشل متنامي. وأنا على قناعة بأن البطولات الأسطورية للشعب للمقاومة في اليمن وشمال أفريقيا ستؤدي إلى فشل ذريع للمرتزقة. وأنا على قناعة بأن الشعب البطولات الأسطورية للمقاومة ستؤدي إلى هزيمة الغزاة،
بالتأكيد،
وأن الشعوب في اليمن في العراق ستؤدي حتما إلى هزيمة الغزاة في حربهم التي تهدف إلى السطو على ثروات شعوب العالم.
طبعا هذا التوجه في قضية منع نهب ثروات شعوب المنطقة، البلدان العربية والإسلامية اليوم من خلال تقاربها باتت تشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني أولا من خلال هذا التقارب. كلما ازدادت هذه اللحمة وهذا التقارب ازداد ضعف الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وكذلك الكيان الإسرائيلي في كل مشاريعهم التي كانوا يتحدثون عنها، وفي خضم حديثهم عن قوتهم وقدرتهم واتفاقيات جديدة وتطبيع وما إلى ذلك، وجدناهم يتلقون الصفعات والضربات تلو الضربات من محور المقاومة، وبدلا من حديثهم عن التطبيع باتوا يتحدثون عن كيفية حماية المستوطنات وحماية الصهاينة من ضربات محور المقاومة. انقلبت المعادلة رأسا على عقب كما يقال، واليوم هم يبحثون عن مهرب. قضية الهجرة العكسية للصهاينة من أرض فلسطين السليبة والحبيبة حقيقة أيضا أمر لا يمكن إخفاله، لم يكن ذلك ليتحقق لولا هذا التقارب، لولا هذه الانتصارات، لولا تلك الدماء التي سالت على أرض هذه البلدان لما تحققت كل هذه الانتصارات، ولما كان هذا الواقع الذي نبحث فيه الآن. كلمة أخيرة سيد الدين، تفضل.
نعم، هذه هي النتيجة المحورية، إنه لابد من وحدة خندق المقاومة من أجل الانتصار في معركة السطو الممنهج على قوت الشعوب. القضية وحدة قوى المقاومة هي القضية المحورية الأساسية من أجل تحقيق الانتصارات والدفاع عن قوت شعوب العالم.
شكرا جزيلا لكم سيد سعيد الدين، رئيس مركز مؤسسة عالم موحد البحث والإعلام من ألمانيا، لانضمامكم إلينا. شكرا مرة أخرى.
تحية.
حياكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في الطهران. تقارب بين دول المنطقة وقلق الاستكبار العالمي محور وموضوع النقاش. ودعنا دكتور سعيد الدين ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا لازالت المساهمات عبر الواتساب تصلنا. الأخت مريم دولابي من لبنان نستمع إلى مساهمتها الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. برنامج ألو طهران المحور، الموضوع هو التقارب بين دول المنطقة وقلق الاستكبار العالمي. حتما هناك قلق كبير في عقول هذا الاستكبار، لأنه يعتبر أنه ما حصل من اتفاق ومفاوضات بين الجمهورية الإسلامية وبين المملكة السعودية هو يعتبر إنجاز كبير عالمي، إنه هو الاستكبار العالمي، وما حصل من هذه المفاوضات هو إنجاز عالمي وصدمة كبيرة له، كانت له ولحلفائه. وأيضا هذا كان كأنها ضربة قاضية على جميع المخططات التي كان يقوم بها هذا الاستكبار من التطبيع، من صفقة القرن، من القضاء على القضية الفلسطينية، من القضاء على كل شيء هو اسم يعتبر هو الإسلام المحمدي. لذا نحن نشد على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الاتفاق وعلى هذا التفاوض التي قامت به، وشكرا لكم على هذه الجهود، وشكرا لأنكم جعلتم هذا الاستكبار يعيش في حالة قلق ولا يهنأ في نومه إن هناك شيء سوف يأتي عليه كبير وعظيم. أتعلمون أيها الأمريكان وأيها الاستكبار ما هو الشيء الآتي الأعظم على استكباركم وعلى جرائمكم وعلى ظلمكم للشعوب؟ سوف يكون هناك شيء للأجيال، إنه كان هنا أمريكا أو كانت هنا إسرائيل لعنها الله أو كان هنا استكبار، سوف يكون هناك زوال كامل للاستكبار العالمي ببركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وببركة المقاومة وببركة القيادة الحكيمة وببركة الرجال الحسينية وببركة نساءنا الزينبيات الفاطميات وببركة أطفالنا وببركة شيوخنا وعلماءنا. نعم، هذا القلق سوف يجعل نومكم لا يهنأ في كل وقت في كل ثانية، لأننا نحن الآن لقد سوف يكون هناك الكثير من الأحلام التي سوف تتحقق لأجيالنا، وهو أننا قريبا سوف نقف على الحدود الفلسطينية وتزول إسرائيل من الوجود وتعود لنا أقصانا وتعود لنا فلسطين ويعود لنا إسلامنا كما هو يجب أن نحافظ عليه، ولن نسمح لاستكباركم العالمي أن ينهي شريعتنا وإسلامنا وكتابنا وديننا، لأننا نحن ننتمي للدين المحمدي العلوي، وقبضة واحدة سوف نكون بإذن الله تعالى على كلمة واحدة، وهي كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اسمعها أيها الاستكبار العالمي، إن كلمة الله أكبر هي الأقوى في العالم، لأن قوة الله هي الأقوى والأكبر عالميا وفي الكون. أنتم بإذن الله إلى زوال إلى زوال إلى زوال، فليكن نومكم قلق وطعامكم قلق وشرابكم قلق، لأن الآتي سوف يكون هو إنجاز انتصارات إلهية من السماء، لأن هناك أرواح شهداء كثيرة من السماء هي سوف تنتظر أن يتم الثأر لكل شهيد، الثأر لكل مظلوم، وقد حان الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران العربية مريم دولابي، لبيك يا إسلام واللعنة على الاستكبار العالمي.
كل الشكر لأخت الفاضلة والكريمة مريم دولابي من لبنان على هذه المساهمة الطيبة والمباركة معنا، وأيضا لنا عودة إلى المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. لا بأس، هنا أنا أتوقف عند الأخ أبو علي الذي كتب يقول بعد السلام والتحية. لكم السلام أبا علي، حياكم الله وبياكم. لقد أمضى الكيان الإسرائيلي بوجوده الغير شرعي والغير مشروع في بلداننا العربية والإسلامية أكثر من 70 عام، وها هو اليوم أضعف مما كان عليه في بداياته، وهذا يعني بأن هذا المشروع قد فشل، وأن مشروع محور المقاومة قد انتصر ونجح، وأن القادم من الأيام يحمل معه الكثير من بشائر النصر إن شاء الله تعالى لهذا المحور ولبلداننا العربية والإسلامية. مع شكري الجزيل للإخوة والأخوات جميعا من سلطنة عمان لكل ما يرسلوه إلينا. الأخ محمد ياسين من بغداد العراق يقول مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك أخي محمد، حياك الله. حيا الله، حيا الله أهلنا في العراق الحبيب. مساء الخير على جميع المستمعين في كل مكان ولبرنامجكم ألو طهران. مما لا شك فيه، يكتب الأخ محمد ياسين من بغداد، مما لا شك فيه أن هذا التقارب بين دول المنطقة هو مصدر قلق دائم لأمريكا والكيان الإسرائيلي، خصوصا وأن أمريكا تعيش على الأزمات والمشاكل والفتن وتحاول دائما تدمير شعوبه تحت عنوان فرق تسد أو سياسة فرق تسد. لكن الدول والشعوب فهمت اللعبة جيدا، استوعبت الدرس بل الدروس، وبدأت بالتقارب تبعا للمصالح المشتركة والمتبادلة. نسأل الله لنا ولكم دوام الأمن والاستقرار، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار بحق محمد وآله الأطهار. المستمع الدائم محمد ياسين من بغداد العراق. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. أكيد التقارب بين دول المنطقة له تأثير على البنتاغون والغرب إذا كان هذا اتفاق صادقا وطويل الأمد. كيف؟ أولا لم يعد البنتاغون والغرب موطئ قدم على الأرض. ثانيا عدم اختراق لسياسة هذه الدول وسيادتها، ولكن أقول عدم الذهاب بعيدا في التفاؤل لما عودتنا مؤتمرات الدول العربية من قبل. وشكرا لكم.
من الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة، حياك الله وحيا الله كل أهلنا في البحرين حبيبة. لقد جاء التقارب بين دول المنطقة، خصوصا بين السعودية وإيران وبين إيران ودول المقاومة من جهة أخرى، كضربة قاصمة لأمريكا والكيان الإسرائيلي الذين ليس لهم إلا عويل، خصوصا تصريحات وزيرة التجارة الأمريكية التي أعلنت عن قرب إفلاس أمريكا وسقوط الدولار. هذه العلاقات ضربتهم في الصميم وبدلت قطبية الإرادة إلى صالح شعوب العالم القوية والقادرة على بسط نفوذها وكسر أذرع أمريكا في المنطقة. هذا بحد ذاته انتصار كبير وخير كبير، وكسر يد للطغيان والتسلط الأمريكي الإسرائيلي السادر في غيه وجبروته. لا ننسى أن التحالف الاقتصادي والدفاع الصيني الروسي الإيراني أبرز أسباب هذا النجاح. أم علي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. في الصميم تحدثت الأخت الفاضلة، وشكري للجميع لكل من سام معنا لكل من شارك على أنجاح هذا اللقاء. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم. Thank you.
يناير صباحا غفا على التفاتات السنة الريق كأنني روحي صباحا غفا على التفاتات السنة الريق حسبي غموض السنة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا، حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي عنها،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي، فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه؟
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا أخبرني، ما الذي جرى؟ فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقت يا أم زيد، صدقت، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا، لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك،
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك. ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب،
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست، فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا
وماذا هنا؟
ماذا